بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نقبل ما ذكره البخاري في صحيحه تحت باب اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وقد ساق جملة من الروايات ذكرنا بعضها بالأمس. في هذا الصباح نكمل باقي هذه الروايات ومثالها بالمعنى الذي ذكرناه. قال بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. الحديث الأول ذكره بلفظ سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، والاستئثار كما قلنا أي الاستئثار بالدنيا. وهنا يقول من كره من أميره شيئا فليصبر. الكراهة تعم إما بأمر دنيوي أو بتغيير ديني، وعند ذلك يأمر بالصبر فيقول فليصبر، فإنه من خرج من السلطان، يعني هذا من العلاج، هذا من العلاج. ومن العلاج أيضا النصيحة، ومن العلاج أيضا المشورة. وهنا دلنا على الصبر، وبهذا ذهب جماهير العلماء على استعمال الصبر عند جور السلطان. قال فإنه من خرج من السلطان شبرا، هذه كناية، وليس المعنى الشبر بالمعنى الحقيقي، وإنما المعنى أنه لا ينبغي أن يخرج عن هذه الطاعة حتى لو كان الخروج شبرا واحدا. يدل على هذا المعنى ما ذكر في الرواية الأخرى، قال من خرج من السلطان فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. والإسلام طبعا في قضية الربقة هذه ليس على ظاهرها، وإنما هي استعارة أو كناية. قال مات ميتة جاهلية، ليس معناه أنه مات كافرا، وإنما المعنى أي مات على معصية. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة أو ميتة جاهلية. هذا بنفس المعنى السابق، من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. حد الكره ما هو؟ الروايات تبين حد الكراهة. يقول في حديث صحيح مسلم يولى عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قالوا فما تأمرنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وهذا وصف شديد شنيع، والحديث في صحيح مسلم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فتصور معي رجل وصل إلى هذه الدرجة حتى صار قلبه على قلوب الشياطين. الحديث الثالث يبين أيضا هذا المعنى. قال عن جنادة ابن أبي أمية قال دخلنا على عبادة ابن الصامت وهو مريض، قلنا أصلحك الله حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، أي أخذنا منه بيعة. فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. حديث البيعة، بيعة العقبة لما بايعتم على السمع والطاعة، فبايع على وجوب السمع وجوب الطاعة، طبعا هذا مقيد بالطاعة، أمر بغيرها فلا سمع ولا طاعة، وخصص أيضا ذلك بقوله وفي منشطنا ومكرهنا، يعني عند نشاطنا وعند الكسل عندنا، ساعة النشاط وساعة الكسل طالما لم يأمر بمعصية، فربما يكون الأمر خلافا للهوى خلافا للطبيعة، لكنه طالما لم يخرج عن حد الطاعة وأصول الإسلام وجبت الطاعة. وأثرة علينا، وأثرة علينا أي وهو يستأثر علينا، ولا ننازع الأمر أهله، طالما عقدت البيعة واجتمعت الأمة على كلمة فلا تنزع البيعة، لكن هناك حالات يجوز فيها النزع، منها إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إيه معنى بواح؟ بواح يعني ظاهر للجميع لا يحتمل تأويلا، لا يحتمل تأويلا، فقد يقول البعض فلان كفر، والبعض يقول لم يكفر. طب الذي قال بالكفر هل قال به بدليل ظاهر ظهر منه الكفر البواح أو لا؟ يعني مثلا القذافي منذ 30 عاما أو قريبا من ذلك تكلم على السنة النبوية باستهجان وردها، فبعث الشيخ ابن باز بعض العلماء من هيئة كبار العلماء إلى القذافي، لجنة مسؤولة من قبل الدولة، وأرسلها إلى هناك ليقيم الحجة عليه. هل قال هذا الكلام عن خطأ أو عن تأويل أو عن جهل؟ فيبين له، فإذا بين له ورجع لم يكفر، لأن الكلام الذي قاله كفر ظاهر. لكن حتى نحكم على المعين لا بد من استيفاء الشروط وانتفاء الموانع ليكون عالما عارفا بالحكم، ثم ينتفى عنه المانع، منع الجهل، منع التأويل، منع الخطأ. فذهب العلماء وجلسوا معهم فقالوا إنك قلت كذا وكذا، فقال القذافي أنتم تقولون ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، وأنا أرعى الغنم في البادية. وأخذ يستهجن ويستهزئ بالسنة النبوية ولم يقبل كلام العلماء، وأصر على ما يقول ويعتقد، وتكلم في كتاب الله بالتحريف والتأويل، وأراد أن يحذف كل ما يقال في كتاب الله بكلمة قل. لما تقرأ في المصحف تقولش قل هو الله أحد، وإنما تقول الله أحد الله الصمد، تحريف للقرآن، إنكار للسنة النبوية. الكلام ده مسطر من زمان طويل وفي فتاوى العلماء. فردع العلماء إلى الشيخ ابن باز وذكروا له ما وقع من الرجل، فعند ذلك خرجت الفتوى بأن القذافي مرتد عن الإسلام، ليس من الإسلام في شيء، فلم يرجع عما قال ولم يكن مما قاله. فهذا كفر بواح ظاهر يدعو إليه، لكن إذا وقع التأويل أو كان الأمر مخفيا أو معتما علينا، فإن قضية التكفير من أخطر القضايا، فلينتلقى الله عز وجل بعفو خيرا من أن تلقاه بعقوبة، لأن تلقى الله تعالى ولم تقع في عرض مسلم لم يتبين حاله خير عند الله عز وجل من أن تلقى رب العالمين بخصومات مع الولاة أو مع الأمراء أنت لا تدري أكفر أو لم يكفر. إذن شرط التكفير ويترتب على ذلك الخروج مع قيام المصلحة أن ترى كفرا بواحا. هذه إحدى الأسباب التي يخرج عليها. وفي الرواية الثانية قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله على مظالمهم؟ قال لا ما صلوا. ومعنى كلمة لا ما صلوا أي لا ما أقيمت الصلاة فيكم، طالما تصلي ولا تمنع من إتيان المساجد وبيت الله مفتوح ولا تصد عنه فعند ذلك لا تخرج، لكن إذا منعت وضيق عليك وغلقت المساجد فهذه ذريعة قوية للخروج عليه. إذن الإسلام لا يغضب الظلم، لكن يرد المظالم بحق وبأسباب واضحة جمعا للكلمة، لأن البعض قد يعتقد أن هذه الروايات تعني سلبية أو تعني عدم التغيير. لا، الإسلام إنما أخرج للناس وأنزل إلى العباد لإخراجهم من الفساد إلى الصلاح، من النار إلى الجنة، من الذل إلى العز. هو ده هدف، هدف أسمى الإسلام يسعى إليه، لكن بشروط الإسلام. وهذا الكلام الذي ساقه البخاري إنما يقول كلاما معصوما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل إنسان يسعى للإصلاح، لكن قد يقع الاختلاف في طريقة الإصلاح، في الأساليب التي تستعمل. ومن هنا عندما تقع الفتن يخوض فيها الكثير من الناس. لكن لا ينبغي أن يكون الاختلاف بيننا مبنيا على سوء الأدب أو على عدم الاحترام مع الآخرين. فإن الصحابة اختلفوا في قضية الخروج، في فتنة علي ومعاوية، بعض الصحابة انحاز إلى علي والآخر انحاز إلى معاوية، طبعا مع انتفاء التكفير، إنما خرجوا متأولين. لكن مع ذلك، مع هذا الافتراق والاختلاف، كانوا على ثلاثة فرق: فريق مع علي، وفريق مع معاوية، وفريق ترك الفريقين فلم ينحز إلى هذا ولا إلى ذاك. وكل له وجهته، كل له وجهته، فلا يقال على الذين خرجوا مع علي كانوا ضلال، ولا مع الذين خرجوا مع معاوية كانوا كفرة، إنما يقال كانوا متأولين وجانبهم الصواب. والذين تركوا الفتنة ولم يخوضوا فيها من كبار الصحابة كسعد رضي الله عنه وكعبد الله بن عمر وغيرهما من الصحابة، لم يطعن أحد من الأمة فيهم ولا في أعراضهم، ولا يقال عليهم جبنوا أو تركوا العزة أبدا، لأنه يرى أن هذا هو الدين، فلماذا يعاتب ولماذا يعنف؟ فهذا الذي ينبغي أن يكون مدار الحديث بيننا. وقعت أيضا فتن عظيمة، فتنة ابن الأشعث وغيره، وخرج بعض القراء في فتنته وخرجوا على الحجاج وكان ظالما، فعلماء بعض العلماء خرج على الحجاج والبعض لم يخرج عليه وافترقت الأمة. لكن في كل الأحوال لم نرى طعنا بعضهم في بعض، وإنما كان الأمر على علم وعلى أدب. لما؟ لأن الكل يرجو الإصلاح، فلا يتهم بالنوايا، وإنما يقال تأول فأصاب، تأول فأخطأ، حتى لا يتعصب أحد لقول ثم يتكلم على الآخرين ممن رأى قولا يراه صحيحا دينا، دينا وليس لأمر الدنيا، إنما قال ذلك وفعله تدينا لرب العالمين، ولم يقصد بهذا أنه يتقرب إلى فلان أو إلى علان. فمثلا الذي يقول بهذه الروايات لا يقال عليه إنه قال ذلك تزلفا إلى السلطان. طب وفين السلطان أصلا؟ فين السلطان؟ أين السلطان؟ ذهب السلطان، ذهبت المباحث، ذهب الدولة ويقول هذا الكلام. إذن الأمر ليس له علاقة بالتزلف إلى السلاطين، القضية قضية ديانة. فلا يجوز مع هذه الفرقة وهذا الاختلاف أن يتعصب رجل لقول ثم يتفه الآخرين، وإنما نقبل إذا كان الأمر يتسع. فإذا رجح رجل قولا خالف به الآخرين نقول عليه تأول، وقد يكون مأجورا. والفتنة تعمى على الكثير من الناس، بل لا يسكنها كثير من العلماء، وهذا حال الفتن، تقبل بكل ما فيها بخيرها وشرها، فأنت لا تدري عند وقوع الفتنة أخير أو شر، لكن يظهر بعد ذلك بالنتائج والمآلات الأمور ما وقع من الأمر في الخير والشر. فلا ينبغي العتاب الشديد، وإنما نقول الذي رأى قولا وتبناه ورأى صوابه إنما قال ذلك تدينا وزلفة إلى الله، وله سلف من العلماء. ولذلك لما نقرأ الحديث ونقرأ شروح العلماء بنجد مثلا الكلام تقريبا شبه الإجماع، وفيه نقل الجماهير إلا ما شذ من بعضهم، يقولون في مثل هذه الأحاديث، قال الحافظ ابن حجر: عندكم من الله فيه برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. قال النووي: المراد بالكفر هنا المعصية، ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. إذن دل على أننا إذا رأينا الظلم البين والكفر البواح ننكر عليهم بضوابط الإسلام. وقال غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفر، فلا يعترض على السلطان إلا إذا وقع في الكفر الظاهر، والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية، فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية، فإذا لم يقدح في الولاية نازعه في المعصية، بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا، والله أعلم. ونقل ابن الدين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمر الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب، وإلا فالواجب الصبر. إذن الخروج ليس منوعا على الإطلاق، وإنما بقواعد وضوابط، بشرط ألا تقع فتنة أعظم، وإذا رأينا منه ظلما بينا أو كفرا بواحا، وإلا فالواجب الصبر. وعن بعضهم: لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء، فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا فاختلفوا في جواز الخروج عليه، والصحيح المنع إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. إذن الخلاف بين العلماء ظاهر واضح، وقد يضطرب بعض الناس في كيفية الخروج وكذلك في ضابط هذا الخروج، لكننا نقول بأن الذين قالوا بهذا الذي بالمنع قالوا بدليل، والذين قالوا بجواز الخروج وضعوا قيودا لهذا الخروج، فإذا وقعت كما قال العلماء عند ذلك يخرج إن رأى الكفر البواح أو المنع الظاهر أو الضيق على أمر الصلاة، فعند ذلك له حق الخروج، لكن بشرط ألا يترتب على ذلك فتنة أعظم، لأن الأصل خروج للإصلاح وليس للإفساد، فإن كان إصلاحا فنحن مع الإصلاح حيث نظار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهيئ لهذه الأمة أمر خير وصلاح، يعز في أهل الطاعة، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، السلام عليكم ورحمة الله.